السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة، ومن وجهة نظري هي حلقة خاصة جدا. واسمحوا لي أن أستضيف في هذه الحلقة رجل حبيب إلى قلبي، عزيز على نفسي، أحبه في الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظله متحابين في جلاله. رجل أحبه كما قلت لكم، وأظن أنكم تحبونه، نتشارك في هموم كثيرة وفي أفراح كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يطيب قلوبنا أجمعين بالتمكين لدينه سبحانه وتعالى. معي ومعكم في هذه الليلة الطيبة المباركة الدكتور محمد موسى الشريف. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بكم أخي،
منورنا وسعيد جدا بوجود حضرتك معنا في هذه الحلقة.
جزاك الله خيرا، هذا من حسن ظنكم ولطفكم.
الله يبارك فيك سيدي. ابتداء أنا أريد أن أوجه كلمة إلى أهل الجزائر، لأن حقيقة وجدت يعني صحف في الجزائر تتكلم عن عدم سفري إلى الجزائر في احتفالية المولد النبوي الذي تقيمه جمعية الإرشاد والإصلاح في الجزائر هذا العام، والتي بدأت فعالياته يعني أو تبدأ فعالياته من الأسبوع القادم إن شاء الله. وحقيقة تكلمت الصحف كلاما كثيرا، يعني 90% منه لا أصل له ولا أساس له من الصحة. بعض الصحف كتبت أني يعني منعت من دخول الجزائر من قبل الحكومة الجزائرية، وبعض الصحف كتبت أني يعني منعت من السفر إلى الجزائر من قبل الحكومة المصرية، وبعض وكتبت كلام يعني كثير جدا. والحقيقة أقولها لكم أني دعيت من قبل جمعية الإرشاد والإصلاح ومن قبل جهات أخرى للمشاركة في هذه الاحتفالية كما هو معتاد، وكنت أنتظر هذه الدعوة بشوق كبير وبشوق كثير، ولكن للأسف الشديد جاءت الدعوة متأخرة، حتى أني ظننت أن الاحتفالية لن تقام هذا العام، وجاءت الدعوة متأخرة، لأني في نفس التوقيت كنت قد أعطيت موعد للإخوة في إسبانيا وفي فرنسا أكون معهم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذرت للأستاذ نصر الدين شقلاق رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح، وبلغته أن يعني يبلغ سلامي إلى جميع أهل الجزائر، وما كنت أبدا لأتأخر عن الجزائر ولا شعب ولا عن شعب الجزائر، بل إني أتوق وأشتاق إلى هذه الزيارة بعد هذه الأزمة المفتعلة التي حدثت، ولا يمكن أن أتأخر، ولم يمنعني أبدا أي إنسان ولا أي حكومة عن الذهاب إلى الجزائر ولا إلى شعب الجزائر، وبعض الصحف كتبت يعني أني أخاف الذهاب إلى الجزائر، أو أن جمعية الإرشاد لم توجه لي الدعوة أو للمصريين الدعوة خوفا من ردود الأفعال. أقول هذا الكلام عاري من الصحة تماما، ولا خوف ولا أي شيء إطلاقا، بل يعني أني يعني أحتسب هذه الدعوة في سبيل الله، وأن على يقين بحسن استقبال شعب الجزائر ومحبة الجزائر لي ولإخواني من الدعاء من جميع أنحاء الدنيا. وأحيي جمعية الإرشاد والإصلاح، وأدعو بالرحمة لمؤسسيها الشيخ محمد بسليماني رحمه الله والشيخ محفوظ نحناح رحمهم الله، وأسأل الله عز وجل أن يكون إخوانهم على الضرب سائرين. والجزائر هي بلدي وهي موطني، وأهل الجزائر هم شعبي وهم أهلي وإخواني. وأظن أن الدكتور محمد أيضا وجهت له الدعوة متأخرا.
نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله صحبه وله. في الحقيقة الجزائر هي درة بين البلاد، وقد ذهبنا معا مرارا أنا وفضيلة الأستاذ الدكتور صفوت حجازي إلى الجزائر، ونشتاق إليها دوما وأبدا، وإخواننا وأحبابنا، لكن الدعوة متأخرة.
نعم. فهذا هو وهذا هو السبب الوحيد لتأخرنا عن الجزائر. الجزائر في القلب، ونحب الجزائر جميعنا، نحب الجزائر وطننا وأرضنا وأهلنا فيها، وهم في سويداء القلب. حقيقة دكتور محمد، يعني كنت أتكلم عن الأسبوع الماضي أو في الأسبوع الماضي عن خلق من أخلاق النبوة، كنا نتكلم عن الصدق، وأنا أحب أن أقف وقفة حقيقة أحبتي في الله عن الصدق مع الله عز وجل. نحن تكلمنا عن الصدق وكمال الصدق، وأننا حتى نصل إلى درجة الصديقين ودرجة الصديقية لابد أن يكون الصدق في اللسان، والصدق في الأفعال والسلوك، والصدق في النية وتوجه القلب إلى الله عز وجل. أتكلم عن الصدق مع الله عز وجل، أن نكون صادقين مع الله. صادقين مع الله بفعل، بقول، بالمعنى البلدي المصري نكون رجالة، نكون رجالة مع ربنا عز وجل. أفضل أو أصدق مثال أعتبره أو أراه للصدق مع الله عز وجل هي قصة الثلاثة الذين كانوا في الصحراء وفي طريق السفر، ودخلت أو أمطرت السماء، فدخلوا يستترون أو يستظلون في غار أو في كهف من الكهوف، فسقطت صخرة على باب الكهف فأغلقت هذا الكهف، فلم يجدوا لهم ملجأ ولا ملاذا إلا أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بشيء يكون فيه قد بلغوا درجة الصدق مع الله عز وجل، أو درجة الكمال مع الله عز وجل في هذا الفعل. ونعلم جميعا هذه القصة التي رويت في الصحاح، وكيف أن أحدهم قد تقرب إلى الله عز وجل ببره بوالديه وبأبيه، وكيف كان يحلب لهم اللبن ويقف على رأسيهما، وأولاده تحت قدميه يتضوغون جوعا وعطشا، وهو يسأل الله عز وجل: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتنفرج الصخرة قليلا. ثم الآخر، الأمانة، الأمانة وأداء حق الأجير قبل أن يجف عرقه، وحتى إن صافر الأجير وله أجر، وكيف أن هذا الرجل تاجر في مال هذا الأجير حتى يعني بلغ أشياء كثيرة. اللهم إن كنت قد فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. وهذا الرجل الآخر الذي يصون العرض ويصون الشرف بعد أن كانت المرأة بين يديه، إلا أنه يخاف الله عز وجل ولم يفعل بها الفاحشة ولم يستغل حاجتها. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، كلنا نقف في كهف، كلنا نقف في غار، وكلنا على أبواب غارنا وعلى أبواب كهفنا صخرة، نحتاج إلى صدق مع الله عز وجل حتى تنفرج الصخرة قليلا.
موضوع مهم في ظني، وجزاك الله خيرا أنك بدأت به، وأرى والله أعلم أن أكثر مشاكلنا في العالم الإسلامي ناتجة عن عدم الصدق. أنت ذكرت موضوع الثلاثة، وأنا أذكر أيضا موضوع الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقصتهم رائعة وجليلة جدا وطويلة لا يمكن الاتيان بها الآن. باختصار، صدقوا الله تعالى فنجاهم الله تعالى، وكان 81 من المنافقين قد هلكوا بسبب الكذب عند تخلفهم عن غزوة تبوك، عندما جاءوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعذار كاذبة، فنجوا مؤقتا ثم هلكوا أبدا والعياذ بالله. أما الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الواقفي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء صدقوا الله تعالى وتحملوا في سبيل ذلك الصدق ألوانا من البلاء، وقوطعوا وقاطعهم حتى أزواجهم، فنجاهم الله تعالى في مشهد فريد وجليل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، تصوير رائع جليل جدا لحالتهم النفسية. ثم نجاهم الله تعالى أحسن النجاء وأفضله، وعقب الله تعالى على هذه الحادثة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين لتنجوا في الدنيا والآخرة. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فنحن بحاجة إلى الصدق، مشكلتنا أننا نعاني من هذه القضية، وكثير من الناس يكذبون، كثير من الناس يكذبون، ويؤدي هذا الكذب إلى خلخلة في المجتمع على مستوى الأفراد أتحدث، وعلى مستوى الحكومات، وعلى مستوى يعني جميع المستويات الكذب موجود. وهذا الكذب للأسف الشديد يؤدي إلى خلخلة في بنية المجتمع وإلى ثقة المجتمع أفراده بعضهم ببعض، وهذا هو الواقع. حتى على أقل المستويات، على المستوى الحرفي والمهني والفني، يكذبون في المواعيد، يكذبون في إنجاز الأمور، يكذبون في الدلالات، على أقل شيء يكذبون. ويرتقي هذا الكذب للأسف الشديد حتى يعم المجتمعات، ويعني حتى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، في خواطرنا، في ماذا نريد في مستقبل أيامنا، حتى على مستوى الدعاء والعاملين والصالحين، ليس هنالك إلا قليل، لا يمكن التعميم، إلا قليل من الصدق قوي مع الله سبحانه وتعالى. كم واحد منا صدق مع الله سبحانه وتعالى في نيته فعلا أن يعمل لله تعالى، وأن يجعل أحواله وأموره كلها لله تعالى خالصة؟ من منا صدق الله سبحانه وتعالى في التحري الحلال الخالص والإنفاق لوجه الله تعالى؟ من منا صدق الله سبحانه وتعالى في المشكلات الموجودة في العالم الإسلامي التي لا حصر لها، لكي يعالج هذه المشكلات أو يكون جزءا من الهبة التي تقوم لتعالج هذه الأمور؟ إخواننا في ورطة كبيرة جدا، وما ينجينا في الدنيا والآخرة إلا الصدق مع الله. هذا رأيي والله أعلم.
الصدق على المستوى الشخصي، الصدق على مستوى الحكومات، على مستوى المجتمع، على مستوى الدول، على مستوى الأمة. وإذا تكلمنا عن الصدق على مستوى الأمة، نجد في القلب جراحا كثيرة، نجد في القلب مآسي كثيرة. أول هذه المآسي فلسطين، القدس، غزة، لن ننساك. الحصار وغزة، ما زالت غزة محاصرة، وما زال الأمر على ما هو عليه، ما زال إخواننا في فلسطين يتدورون جوعا، وما زلنا لم نصدق مع الله عز وجل في هذا الأمر. إلى متى؟ إلى متى يبقى الحصار في غزة؟ حتى تسقط الحكومة؟ حتى يستسلم أهل غزة؟ حتى يستغيثون بالأسياد من الأعداء ومن العملاء ويتركون الاستغاثة بالله عز وجل؟ أقول لهم لن يستسلم أهل غزة، لن يترك المؤمنون في غزة الاستغاثة بالله عز وجل ليستغيثوا بسلطة أو بأمريكا أو حتى بمصر. مهما أقيمت جدارات، مهما أقيم جدران، مهما أقيمت عوازل، فإن الله عز وجل هو الذي يطعم أهل غزة، إن الله عز وجل هو الذي يؤمن أهل غزة، إن الله عز وجل هو الذي يحمي أهل غزة.
كنت أقرأ في التاريخ عن حصار الأندلس وبعض المدن الأندلسية التي كانت تحاصر 7 سنوات، فكنت أتعجب طويلا، أقول 7 سنوات تحاصر المدينة ولا ينقذ أحد من المسلمين؟ يحتاج الأمر أن يصل آنذاك، وسائل الإعلام كما يقال اليوم يحتاج إلى بضعة أسابيع حتى يصل الخبر إلى دولة المماليك وإلى الدولة العثمانية وإلى دولة الحفصية في تونس وإلى دولة في المغرب، وأقول بضعة أسابيع وانتهى الأمر يصل الخبر. لماذا يظل الأمر هكذا؟ لماذا يظل حصار 7 سنوات حتى يأكل الحيوانات أكرمكم الله، الفئران والقوارض والحشرات، يأكل الموتى الذين يموتون، بل بعضهم مع اضطرار الشديد يقتل ليأكل، يقتل ليأكل. فكنت أقول كيف يكون هذا، وأقول الحمد لله نحن ما وصلنا بعد هذه الدرجة. فيوم غزة تكاد تدخل في سنة الرابعة من الحصار، وما أدري والله ماذا أقول ولا ما أدري ماذا أصنع، مقصر تقصيرا عظيما وكبيرا، لكن ليس لدي وسيلة عملية حتى أساعد في فك هذا الحصار. هذا ما يلومني جدا، أدعو وأدعو الله سبحانه وتعالى وحاول قدر استطاعتي، لكن أنا موقن أن الأمر أعظم من ذلك، وأن نحن بحاجة ماسة إلى عمل جاد لرفع الحصار عن إخواننا، وإلا فأخشى أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا حسابا عسيرا على هذا. نحن نتنعم ونأكل ونشرب ونرتع في الشهوات، وإخواننا هنالك محاصرون حصارا ظالما مضيق عليهم أشد التضييق، و ما عندي ما أقول أكثر من ذلك، لكن أقول إن لا إليه راجعون.
الأشياء العجيبة في غزة، أفراح أهل غزة، حتى وإن اختلفنا في المفهوم، حتى وإن اختلفنا في أي شيء، لكن شدني جدا وهالني جدا مشاركة أهل غزة، أفراح أهل مصر بفوز مصر بكأس أفريقيا. تعجبت جدا، تعجبت من هذا الشعب المحاصر، تعجبت من أهل غزة وهم يحاصرون ومحاصرون، ومصر تقيم جدارا عازلا، ومصر تمنع الطعام والشراب والدواء، وهم يشاركون أهل مصر هذه الفرحة. إن اختلفنا أو اتفقنا في جدية هذه الأفراح وفي مشروعية هذه الأفراح، إلا أنهم يحبون مصر. شوفوا هذا المشهد، قد يكون لكم عليه تعليق. مسرح في غزة، بعض شباب غزة، بعض شباب غزة مهووس بالكرة زي ما بعض شبابنا في مصر في السعودية في كل مكان مهووسين بالكرة. شباب غزة حتى المهووسين بالكرة بيشاركوا شباب مصر المهووسين بالكرة أفرحهم. أهل غزة محتاجين ومنتظرين، زي أن الدكتور محمد أنا ما عنديش حاجة أنا كمان أقدمها، ما أقدرش أقف قدام ربنا عز وجل وأكلمه علشان يفرج عني الصخرة اللي على باب كهفي وأقول له يا رب أنا قدمت حاجة لأهل غزة، ما أقدرش، ما قدمناش حاجة وما عندناش حاجة نقدمها إلا إذا اصطدمنا بحكومتنا واصطدمنا بولاة أمورنا، وما نقدرش نعمل كده. في القلب جراح، جراح كثيرة، جراح في القلب.
أمل خلف الأسفار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار، بثبات رام سكات وصمود رام دمار. تعيد جراح اليوم لعادينا،
جراح في القلب غزة جرح كبير، القدس جرح كبير، كل فلسطين جرح كبير، الأندلس جرح غائر لم يندمل، بنغلاديش الهند، أفغانستان، أندونيسيا، في كل مكان جرح كبير في القلب. متى تتوحد هذه الأمة؟ متى تجتمع هذه الأمة؟ نحتاج قائد، نحتاج إمام، إمام يقود هذه الأمة إلى عهد جديد، إمام تعلم من الماضي، من سايكس بيكو، تعلم من ثورة الشريف، تعلم من 48، تعلم من كل هذه. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يسأله الحسن بن علي: يا أبتي، متى صلاح الأمر أو كيف ينصلح الأمر؟ فقال: يا بني، إذا انصلح العلماء والأمراء انصلح أمر الناس. فقال الحسن: يا أبتي، أيهما أسبق صلاحا، العلماء أم الأمراء؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: يا بني، العلماء أسبق صلاحا، فهم ملح الأرض، إذا انصلح العلماء انصلح الأمراء وانصلح الناس. متى ينصلح علماؤنا؟ متى يكون عندنا مثل عز الدين القسام، العالم، الإمام، المجاهد، الذي يعلمنا ويقول لنا: ليست القدس مدينة، إنما القدس عقيدة. ليست القدس مدينة، إنما القدس عقيدة.
اليوم وأنا أتابع نشرة الأخبار، خبر تعجبت منه، يقول: واشنطن ولندن تبديان ارتياحهما لسير العمليات في هلمند. فنقول: أين هلمند؟ في أفغانستان. وأي عمليات؟ ضد إخواننا، ضد إخواننا المسلمين. تصوروا أن حملة تقوم الآن لإبادة مجموعة من إخواننا في أفغانستان ونحن ننشرها على هذا الوجه من البرود. نقول إن هنالك حملة وأن واشنطن ولندن تبديان ارتياحهما لهذه الحملة. هؤلاء إخواننا فيهم، واليوم أعلنوا سقوط ما يسمى بالمدنيين، وأن مدنيين سقطوا وأنهم قتلوا وأنهم، طيب أين العالم الإسلامي؟ ولماذا لا يتحدث العالم الإسلامي عن غزو صليبي اليوم والبارحة وأول البارحة ضد إخواننا في أفغانستان، إخواننا في باكستان، في وزيرستان، في كل يوم بعد يوم وكل وقت بعد وقت يقتل 20 إلى 30 بطائرات من غير طيار. وتأتي الأخبار هذه كأن أخبار عن جزر منفصلة بعيدة في المحيط، وليس إخوان هؤلاء الذين يتم أولادهم وتذكر نسائهم. وعلى هذه الشاكلة في جنوب الفلبين، في دارفور، في فطاني، في تايلاند، فطاني في تايلاند، نعم، في شيشان، في كل مكان. نحن الحلقة ليس فقط لإثارة الأحزان أو لنذكر إخواننا بما يجري على إخواننا، لكنها حلقة من أجل، كما ذكرت أنت، هي جراح في القلب، لأن ننبعث بعد هذه الحلقة لنعمل شيئا. الاجتماع الإسلامي هذا أمر مطلوب ونودي به منذ زمن طويل، وتكلم فيه العلماء. مؤتمر، أول مؤتمر جرى في القدس سنة 1350 هجري، يعني 1931 للميلاد، أول مؤتمر جرى من أجل مسألة القدس. يعني هذا كلام له الآن أكثر من 80 سنة، ونحن في مؤتمرات وكلام ونقاش، ماذا نصنع، ماذا نعمل؟ وأنت ذكرت العلماء، وأقول بكل حسرة إن العلماء تناقصت وظيفتهم، تناقصت هيبتهم، أثرهم في المجتمعات قل لأسباب كثير ليس أن وقت إرادها. نحن بحاجة فعلا وحقيقة لاجتماع، وقبل اجتماع الأبدان بدون اجتماع القلوب، أن نتأثر، أن نشعر وأن نتذكر أن لنا إخوانا يقتلون كل يوم. فإذا تذكر مسلم ذلك، إذا كان ذلك مبدأ إن شاء الله تعالى لاجتماع الجهود واجتماع الأعمال بعد ذلك. نعم،
يجتمعون علينا، يجتمعون على الدول، على الحكومات، على الرؤساء، على كل إنسان وعلى كل شيء، حتى المسلم الفرد البريء، المسلم المسالم الذي لا يملك أي سلاح إلا موهبة أعطاها له الله عز وجل. جراح في القلب تذكرني بالمنشد أبو راتب محمد أبو راتب اللي اتكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وحملة التضامن مع أبو راتب. أبو راتب جرح في القلب ليس لشخصه، ولكن نموذج كم من الآلاف من المسلمين في سجون الغرب بتهم هم منها أبرياء، بسلاح لا يملكون أي سلاح إلا أن الله عز وجل أعطاهم ملكة، ملكة في أي شيء. أبو راتب لا يملك سلاحا إلا صوتا جميلا أعطاه الله عز وجل إليه. اسمعوا عن أبو راتب.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
في زمن الغربة والمحنة ليس غريبا أن يمتحن الله عباده ليميز منهم المخلصين ويثبت منهم الصابرين. وها هي المحنة تدق أبواب منشدنا الداعية أبو راتب لتجعله مظلوما قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية بتهم هو منها براء. أبو راتب الذي عرفه الجميع على اختلاف انتماءاتهم ودياناتهم وجنسياتهم، إنسانا محبا ناشرا للخير والسلام، دارعا لمعاني الأخوة، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. أبو راتب المنشد المعلم الذي وهبه الله ملكة الصوت واللحن، فكان مدرسة للنشيد إلى جانب قلة من أساتذة أفاضل وصلوا بالنشيد إلى ما هو عليه اليوم. أبو راتب الذي تربت على يديه أجيال من دعاة الخير والمحبة وشد لنا بآمال أمتنا وآلامها لطالما أعطى الكثير. أبو راتب الآن ينتظر منا الدعم والنصر، فهل من نصير؟
يروا نبي الشوك من كل جنب، ولكن أرى الورد والموردا تأمضي، وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى. كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا.
نبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا،
يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا.
شربة ماء لرعين عطاشا ونورا يضيء إذا استنشدا.
أسير وكل ضياء ونور، أسير وكل ضياء ونور، لأني اتبعت نبي الهدى.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
هذا هو أبو راتب، هذا هو محمد أبو راتب. وبالمناسبة محمد أبو راتب سوري وليس فلسطيني، ولكنه مسلم، كل بلاد الأرض موطنة. معنا مداخلة من الأستاذ هشام المتحدث الرسمي باسم حملة التضامن مع أبو راتب. أهلا وسهلا يا أستاذ هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحيتي لك دكتور صفوت ولضيفك أستاذنا وشيخنا دكتور محمد الذي نحبه في الله كما نحبك في الله، ونحب هذه القناة التي تنشر الهدى بين الناس.
أكرمكم الله يا أخي الكريم، أكرمكم الله.
سيدي احنا نشكر لكم أنه أتحت لنا هذه الفسحة لنتحدث ولو قليلا عن التضامن مع أستاذنا المنشد محمد أبو راتب اللي تربى على صوته ونشيده الدعوي لا أقول عشرات الألاف أو مئة الألاف بل أستطيع أن أقول الملايين من الشباب المسلم والشابات المسلمات. هذا المنشد اللي ربما من نعومة أبصاره وهو ينشد نشيد الهدى، حتى لقد أسمى فرقته الهدى ثم أنشأ مؤسسته الدولية الهدى للنشيد الإسلامي، وتتلمذ على يديه العشرات أيضا من المنشدين. هذا المنشد الذي يعاني في هذه الساعات ومنذ أسابيع عتمة السجن وقسوة السجان ومثال العدالة الأمريكية التي تعامل العرب والمسلمين على أرض هذه المعاملة.
دكتور هشام، ما التهمة الموجهة إلى أبي راتب؟
للأسف التهمة الباطلة الموجهة له وهو منها براء، أنه قام بالعمل في بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 12 عاما، وأن هذه المؤسسات كانت تدعم بعض الإخوة في فلسطين، ووصف هذا الدعم بأنه دعم لمنظمات إرهابية. طبعا أبو راتب بريء من هذه التهمة والسلطات الأمريكية تعلم ذلك تماما، ولكن للأسف يبدو أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تطلب منه الشهادة ضد بعض العاملين في هذه المؤسسات، ولم يكن وقت الشهادة داخل الولايات المتحدة، كان في مشروعه الكبير إن نسأل الله أن يفرج عنه ويستمر به، مشروع منشد الشارقة، وغاب فترة طويلة عن الولايات المتحدة، فاعتبر غيابه عن هذه الشهادة يعني مسببا الحنق لدى هذه السلطات، وكان ما كان من أن اتهم بأن عمله في تلك الفترة قبل 12 عاما في هذه المؤسسات الخيرية الإسلامية أنه مخالف للقانون، وأنه أعطى معلومات غير صحيحة لسلطات الهجرة، ولكن كل هذا أستاذنا أبو راتب منه براء، والمحامون الموكلون بالدفاع عنه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يقويهم على إثبات براءته وأن هذه التهم ليست صحيحة، ونحن واثقون من ذلك، لأن أبا راتب أستاذنا الذي تتلمذنا على يديه، وأنا شخصيا كان لي شرف أن أنتجنا وإياه العديد من المسرحيات الإسلامية في الثمانينات والتسعينات، مسرحيات إنشادية إسلامية عن الهجرة النبوية الشريفة، عن فلسطين، عن القدس، عن الهدى، عن مسيرة الشباب المسلم، كانت كلها مليئة بمعاني الحق والعدل والسلام والخير والحب. أستاذي أبو راتب غنى لأفغانستان، وكنتم تذكرون أفغانستان قبل قليل، وغنى للقدس، وغنى للشام، وغنى لدمشق، وغنى أيضا للكويت، وغنى للبحرين، وغنى لعمان، وغنى للأردن، وغنى للجزائر، وغنى لكل أرض مسلمة وللمسلمين في كل مكان. ومن أواخر إصداراته أنشودة السلام التي تنثر الزهور والورود والحب في أرض السلام في أرض الإسراء.
دكتور هشام، كلمة أخيرة توجهها للأمة.
يا سيدي، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا بأن هذه الأمة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وحق على كل مسلم ومسلمة سمع بأبي راتب من قبل أو لم يسمع، أو سمع الآن منا، أو سمع أنشودة من أناشيده، أن يدافع عن هذا المنشد والداعية والأستاذ الكبير، ليمثل حقيقة عمود من أعمدة الفن الإسلامي، وأول دعم له أن يدعو الله له بأن يفك أسره، ثم بأن يزور موقعه الذي أنشئ للدفاع عنه والتضامن معه، وهو www.aburatib.net www.aburatib.net.
إن شاء الله ننزله على الشاشة الآن.
نعم، الآن ربما ينزل عندكم على الشاشة. هذا الموقع يزوره ويعلن توقيعه في الدفاع عنه، وأن يخاطب الإدارة الأمريكية من خلال وسائل الخطاب عبر الإنترنت وأي وسيلة، ليقول للسلطات الأمريكية أن أبا راتب ليس فردا مسلما وحده، بل الله عز وجل أولا معه، ثم كل المسلمين المحبين الخير والعدالة والحق والسلام وكل معاني الخير هم أيضا معه ويقفون خلفه في قضية العدالة.
شكرا الله لك دكتور هشام خريسات، وندعو الله عز وجل أن يفرج كرب أخونا أبو راتب. دكتور محمد،
أولا عزائي لأسرته الكريمة وعزائي لأخيه المنشد أيضا موسى مصطفى، أسأل أن يفرج عنه في أقرب وقت. لكن يعني انظروا إلى الديمقراطية الأمريكية، والعجيب أني قرأت من في محضر الاتهام أنه أنشد أنشودة لحماس قبل عدة سنوات، فجعلوا الأنشودة اتهاما له، مع أن من مبادئ الديمقراطية أن الإنسان لا يؤاخذ إلا إذا فعل. نفترض أنه بأفكاره يمثل تهديدا لهذه الدولة، لكن حتى من مبادئ الديمقراطية المعروفة في العالم كله أن الإنسان لا يؤاخذ إلا إذا شرع في الصنع، شرع في العمل، خطط للعمل. ماذا صنع هذا الرجل؟ رجل منشد يدور العالم من أجل الإنشاد وأن يبث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هم يعرفون أنه لم يصنع شيء، لكن أنا أريد أن أنبه الإخوة الذين ما زالوا يظنون بأمريكا خيرا وديمقراطية الأمريكية خيرا، انظروا ماذا يصنعون بإخوانكم وكيف يسومونهم سوء العذاب. أما أبو راتب فيكفيه شرفا وفخرا قول الله سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا طريق يسير فيه هو كما سار من قبله الصالحون والأولياء والعاملون بل الأنبياء والمرسلون. ما أدري يعني كلمات تخونني في هذا المقام، لكن يعني أنا أتعجب وتعجب جدا من القبض على مثل أبي راتب، وهذا يدل على إفلاس في الحضارة الغربية عموما والديمقراطية الأمريكية خصوصا التي ضاقت بأمثال أبي راتب، رجل منشد تضيق به. فهذا عجيب وعجيب جدا، وإن لم يفكوا أسره فورا وعوضوه عن الذي صنعوه ستكون سبة في جبينهم إلى آخر الدهر.
أبو راتب أنا أسميه وقلت له هذا، يعني أسميه منشد الحب والسلام. اسمعوا هذه الكليب من أبو راتب وهو يغني لبلاده، لكل بلاد المسلمين، مش لفلسطين ولا لسوريا ولا لمصر ولا السعودية، لكل بلاد المسلمين. اسمعوا هذا الرجل وأخبرونا لماذا يسجن.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أرضك أغلى أغلى اللي ضيع ذهب بسوق الذهب يلقى، واللي فارق حبيب يمكن سنة وينساه، بس لي ضيع وطن وين الوطن يلقى، وين الوطن يلقى. يا بلادي بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على ارضك ما في حبيب. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا 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 لا. يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، تبقي عالداير مضوية مزروعة بمجدوغة.
روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
حقيقة لا أدري ماذا أقول، ولكن هذا هو حالنا، هذه جراح في قلوبنا أجمعين، جراح يدمي لها القلب وتدمع لها العين، ونحن لا ندري ماذا نفعل. في مداخلة يا أحمد. دكتور محمد، قضية وجرح في القلب، قيمة المسلم، لو أن هذا الرجل هو أمريكي أو بريطاني كيف يكون الأمر؟
هو لابد الإخوة والأخوات أن يعرفوا حقيقة، حتى لا ننشر أخي بهذه الحلقة ننشر شيئا من التشاؤم في النفوس أكثر من هو موجود. لابد الإخوة والأخوات أن يعرفوا مجموعة من الحقائق في هذه القضية وفي غيرها. نحن اليوم نرث أخطاء، أخطأ آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا، أخطأوا بتضييعهم الإسلام، بجعلهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم ودبر أذانهم، فورثنا نحن هذا هذه الحالة وهذا الوضع العجيب. أخذت بلاد الإسلام، احتلت بلاد الإسلام، ونحن اليوم الشيء الوحيد الذي في الحقيقة يضيء لنا الطريق ويبعث فينا الأمل من جديد أننا نتحسن. هذا التحسن ربما بعض الإخوة من مشاهدين ومشاهدات ربما لا يوافقون عليه، لكن يعرف هذا التحسن من عاش المدتين، ما قبل الصحوة وما بعد الصحوة. نحن اليوم نتحسن تحسن تدريجي، الذي هو بطيء نعم لكنه أكيد وفي خط بياني متدرج وصاعد. العزاء الوحيد أننا سنخرج إن شاء الله تعالى من هذه من هذه من هذا الذل الذي نعيشه اليوم ومن هذه الأوضاع العجيبة التي نعيشها. لكن نحن أفضل بكثير من 30-40 سنة خلت، وبل من 10 سنوات خلت، بل من سنة خلت. نعم هذه الأحداث التجري اليوم وتضغط على المسلمين، هي هناك معادلة، كلما اقترب المسلمون من ربهم وزادت صلتهم بالله تعالى زاد ضغط الأعداء عليهم. قبل 20-30 سنة ما كنا نشعر بهذا الضغط. أنا كنت سألت إخواننا في فرنسا، قلت لهم هذا القانون الذي صار بقانون غطاء الرأس في المدارس، كم عدد قبل 20 سنة كم كان عدد المحجبات في فرنسا؟ قالوا ما كان يصل إلى 1% في الثمانينات الميلادية. قلت لهم الآن؟ قال بحدود 10-15% حجاب. فلما وصل حجاب إلى 10-15% تحركوا لإصدار القانون. فأنا أقول يعني نحن إن شاء الله تعالى إلى خير، لكن لابد في هذه المرحلة العصيبة أن نستمسك بحبل الله ونستمسك بالأمل، وإلا تتفتت النفوس إشفاقا وتشاؤما ووجلا. فأنا أقول إن نحن قادمون على خير. الشرط الذي ينبغي أن يفهمه الإخوة والأخوات أننا لابد أن نعمل جميعا لدين الله تعالى. من عمل فقد فاز وشارك في صنع النصر القادم الأكيد إن شاء الله، ومن تخلف فهو محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالنصر، والله تعالى قد وعدنا بالنصر، هو قادم وقادم. هذه عقيدة وهو أكيد إن شاء الله تعالى، لكن نرجو أن يكون قريبا وعلى أيدينا. فإن تخلفنا سيذهب الله بنا ويأتي بآخرين، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ماذا ينبغي على المسلم أن يصنع في هذه المرحلة الصعبة وما يستطيع كما تفضلت أن يصادم حكومات ولا ينزل الشوارع ولا ماذا يصنع؟ عليه أن يعتصم بحبل الله تعالى، يكون هو متقيا لله تعالى، مستمسكا بأحكام الإسلام، يدعو الآخرين، يصلح نفسه. المعادلة المشهورة: أصلح نفسك وادعو غيرك، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الملك ملكه والخلق خلقه، ونحن لا نملك إلا أن نصبر في هذه الأحوال، وندعو الله لإخواننا المظلومين والمساكين، نقتطع جزء من أموالنا، نغالب شهوات نفوسنا، نبتعد عن الحرام، نستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ندعو الآخرين إلى ما نراه حقا وعدلا وصدقا، وننتظر فرج الله سبحانه وتعالى.
دائما الكلام عن الجراح أو عن الأزمات قد يحمل معنى التشاؤم، قد يحمل معنى التثبيط وتثبيط الهمم والتثاقل إلى الأرض، هذا معنى. ولكن أيضا الحديث عن الجراح وعن الهموم يحمل معنى المبشرات. وأنا لما أتكلم عن هذا الموضوع أقصد هذا المعنى، معنى المبشرات، معنى معرفة الحال. ضاقت حتى استحكمت حلقاتها ثم فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الفجر يخرج في أشد لحظات الليل ظلمة، إذا وصل الليل إلى أشد لحظاته ظلمة ينبثق الليل، ينبثق الفجر، لا يخرج الفجر أبدا والليل لم يظلم تمام الظلمة. نحن أو أتحدث عن هذه الجراح لأقول أننا في الطريق وعلى الطريق، وكما قيل إذا رأيتم أجسادكم معلقة على المشانق لكلمة الحق فاعلموا أنكم على الحق. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي.
إزيك يا فندم؟ والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتنا فيه.
محمد في الله برضو. ربنا يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
أكرمكم الله.
اللهم أعينكم على الطاعة يا رب العالمين.
أمين.
والله يا دكتور أنا ليا بس سؤالين لحضرتك وتنبيه للإخوة المشاهدين، أرجو من حضرتك يعني تأكد أو تمسك كلام اللي إحنا شفناه على شبكة الإنترنت. أول خبر إحنا شفناه وتأكدت منه بنفسي إن الموقع بتاع جوجل مسح اسم المسجد الأقصى من مكان المسجد الأقصى على الخرائط وكتب جبل المعبد، والكلام ده ممكن لأي حد يخش على الإنترنت يشوفه لو دخل الخرائط بتاع جوجل مكان بيت المقدس وجاب وعمل زوم على المنطقة بتاعت مسجد الأقصى هيلاقي شيلين الاسم وحاطين على قبة الصخرة مكان قبة الصخرة أو متحف إسلامي تحديدا وحاطين على المسجد الأقصى اسم جبل المعبد. دي أول سؤال يعني إذا حضرتك تلاقش بعد ما خلص. الموضوع الثاني الأحداث اللي عدت على الناس في الفترة الأخيرة بتاعت حياتي والزلازل وإزاي إن أمريكا سيطرت على الموضوع واحتلت المطار عسكريا ومنعت دخول أي مساعدات إلا الفرق الإسرائيلية، والكلام ده مسجل على شبكة الإنترنت تماما والناس كلها تعلمه. في أخبار والله أعلم مساحتها من كذبها إن اللي حصل في حياتي نتيجة تجارب عسكرية أمريكية إسرائيلية، وإن هو ده اللي بيعد لفلسطين في المرحلة القادمة بدليل اللي خرج علينا خبراء إسرائيليين بيحذروا من وجود هزة أرضية محتملة أو قريبة تحدث في فلسطين. يعني أنا أعرف إن الناس دي أجبر من نية أمع بهدم فعلي أو علني للمسجد الأقصى إن هم يختفوا خلف حدث طبيعي أو كارثة طبيعية زي زلزال نتيجة الأشياء اللي هم حفرها حول المسجد الأقصى. يعني ده الستار اللي هم بيحاولوا يعملوه، وأرجو من الله إن الناس والمسلمين ينتبهوا لكده، وأرجو من الله إن المسلمين يعودوا لربهم قبل ما تحدث الكارثة.
شكرا الله لك أخ أحمد. أخ عبد الملك من فلسطين، أبو مالك من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مالك.
كيف حال الدكتور صفوت الدكتور محمد؟
اهلا بك اخي الكريم.
والله العظيم اننا نحبكم في الله يعني، وكثيرا تعبنا عندما وصلنا اليكم ونتحدث اليكم والله في برنامجكم المفضل، وانتم احب على قلوبنا والله العظيم، ونحن نتحدث اليكم من غزة. يعني لا اعرف من اين ابدا وماذا اتحدث، ولكني ارى من خلف هذه المحن فجر للاسلام قادم، الخيل تفصل والسوارم تلمع، والامه كلما تضيق عليها الازمات لابد لنا ان نتيقن ان الفرج قادم، والله على ما نقول شهيد، لاننا شعرنا هذا والله في غزه. فلابد لنا يا دكتور صفوت، ونحن والله نحبك في الله ونعزك انت والشيخ محمد شيخنا الفاضل الجليل، لابد لنا ان نبشر الامه ان الانسان عندما يمرض فان الله تبارك وتعالى يبتليه حتى يخفف عنه الذنوب، والأمة عندما تبتلى يريد الله تبارك وتعالى أن يختبر هذه الأمة ويمحصها حتى يرى ماذا تصنع. فلا بد لنا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى. يا دكتور يعني الكلام كان كثيرا في مخيلتي، ولكن عندما يعني فتح الخط الإخوة وليتحدث معك لا أعلم أين هربت الكلمات، يعني تقبلوا مني هذه الكلمات. والله إننا نحبكم في الله ونجزكم في الله، والأمة تعلم أنها كلما اشتدت حلقاتها فرجت، ولا نظن أنها لا تفرج، ولكن الفرج من عند الله. لابد لنا أن نرجع إلى ديننا، لابد لنا أن نتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصال لها. يعني أشكركم على هذه المداخلة وأعذروني، وأنتم والله مشايخنا وعلى رؤوسنا وعلى الهامات، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والله أنتم الذين يعني لو نصل إليكم والله لنقبل أقدامكم قبل الرؤوس، أنكم أنتم المشايخ وأنتم على الجادة وأنتم على الطريق. والله نتشرف عندما ننظر إليكم ونسمع كلامكم، فكيف لو نصل إليكم والله يشرفنا أن نقبل أقدامكم اعذرونا على هذه المداخلة، يعني اريد ان اسمع المشايخ والاحباء الذين لن انظر اليهم. والله وانا افتخر وانا انظر اليك يا دكتور صفوت، ولو استطيع ان اخبر راسك والله لا ادخل الى التلفاز اخبر راسك، سامحونا على هذه الاطالة وبارك الله فيكم.
شكر الله لك اخي الكريم، وانتم يعني في القلب وانتم اهل الرباط واهل الجهاد، انتم اسيادنا. الأخت سهير أهلا وسهلا.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
أهلا بك يا أختي الكريمة،
برنامجكم مرة حلو ربنا يبارك لكم فيه. بس أنا عندي تعليق إنه على الشيخ محمد موسى، إنه البرنامج ده إنه مهما كان إحنا حنفضل إخوة ونفضل مسلمين، ومهما حصل إحنا حنفضل إخوة مسلمين. وصلى الله العظيم إن شاء الله إنه تستيقظ الأمة ربنا ينفق عننا. شكرا جزيلا.
شكر الله لك يا أختي الكريمة وبارك الله فيك. المداخلة الأولى من أخونا أحمد، قضية جوجل ورفع بيت المقدس، أنا حقيقة لم تصلني هذه المعلومة ولم أعلم عنها شيء.
لا ما أعلم، لكن يعني هو جوجل من وراءها ومن أعداء الإسلام، ولا شك انهم ممكن يفعلون هذا، يفعلون اكثر من ذلك. ما يهمنا اخي يعني استاذ احمد، لا يهمنا صنيع جوجل ولا غير جوجل، نحن ماذا صنعنا وماذا سنصنع. اترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون ويعبروا عن مكنونات صدورهم وحقدهم كما يشاءون، لكن هو السؤال الاهم ماذا سنصنع نحن إزاء هذا. هل سنرسل الى جوجل ونحتج ونجمع أصواتا ونتحدث مع جوجل؟ هل سنرسل رسائل إليهم بالاحتجاج؟ ماذا سنصنع؟ هل سننصر بيت المقدس في أحوالنا وفي تصرفاتنا وفي أموالنا وفي أفعالنا؟ كيف سنصنع وكيف سنعمل؟ هذا أهم من حقيقة جوجل ترفع بيت المقدس صوره أو لا ترفع بيت المقدس. هم أعداؤنا جوجل، هؤلاء يعني جزء من العداوة التقليدية للمسلمين. والله أعلم، ماذا رأيي؟
حقيقة أنا يعني متابع جيد لمثل هذه الأمور، ولكن لم يصلني هذا الخبر ولم أقف عليه. والأصل أنا دائما أقول يعني أن يعني الأصل في الإنترنت وفي هذه المواقع والمنتديات وهذه الأمور، الأصل فيها عدم التصديق والتوقف حتى التثبت. وأقول أن يعني الإنترنت وخاصة في القضايا الإسلامية أسميه مسيلمة الكذاب حتى يثبت صدق هذه الأخبار وصدق هذه الأمور. وأكيد أكيد إذا كان هناك أمر كهذا سيكون هناك تفكير في ردود أفعال وفي كيف نواجه هذا الأمر. دكتور محمد، يعني
سوء تعليق،
اتفضل.
الأخ اللي اتصل من غزة ما شاء الله روحه المعنوية عالية وعالية جدا، ونحن ربما يعني قد يغزونا شيء من التشاؤم ومن الإحباط واليأس، لكن ما شاء الله نبرة صوتي تدل على أمل وأمل كبير، وتدل على رغبة في لقاء إخوانه واجتماع إخواني على ما هم فيه من هم ونكد ومشكلات. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، الغزة هذه يبدو أنها خاصية لهم دون العالمين.
الله أقول لك شيء يا شيخ محمد، يعني في الحج هذا العام، وسبحان الله يعني كأنما شاء الله عز وجل كل عام يكون لي يعني خاطرة في الحج مع أحد من أهل فلسطين أو من أهل غزة. قابلت رجل وامرأة يعني شقيقا، الرجل يقيم في بيت المقدس في القدس، هو مقدسي من عرب 48، وأخته من غزة، وجاءوا والتقوا في الحج. فالرجل يسألني ويقول لي يعني أنا جئت في الحج ولي فيه مآرب كثيرة، جئت لأحج هذا أولا، وجئت ثانيا لألتقي بأختي، فليس أمامنا فرصة أن نلتقي وأختي التي لم أراها منذ يعني 10 سنوات تقريبا إلا في الحج.
الله أكبر.
وجئت لألتقي ببعض العلماء، وهذا كان تقريبا في ثاني أيام التشريق. وقال لي سبحان الله أنا كأنما الله عز وجل يرسل لي بشارات، فما سرت في طريق إلا وقابلت عالم من العلماء الذين أحبهم. ف فقال لي يعني أنت تقريبا رقم 15 أقابلهم من العلماء بغير موعد.
سبحان الله.
فهل هذه النيات تؤثر في 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 نية الحج؟
لا أبدا. كيف إذا الله سبحانه وتعالى أباح لمن يأتي الحج أن يتاجر في الدنيا؟
نعم.
فكيف لا يعني؟
أنا قلت له هذا ولكن سألته أو هو قال لي الرجل يعني رجل محترم جدا قال يعني أو يعني أنا لا أريد أن أسألك عن شيء. هو يقول لي فهل تريد أنت أن تسألني عن شيء؟
سبحان الله العظيم.
قلت له والله يا أخي الكريم أنا أتعجب من شيء واحد. قال ما هو؟ قلت لا نسمع لكم صوتا في القدس. لا نسمع لكم صوتا في القدس. لماذا؟ قال نحن نعمل في هدوء. الشلال إذا جاء لا تسمع له صوتا في أوله، ولكن إذا وصل إلى نهايته تسمع له هديرا يصم الآذان، فانتظروا الهدير منا في المستقبل.
الله أكبر.
احنا معنا مداخلة من الأستاذ أبو مجد أخو أبو راتب. أهلا وسهلا يا أخو المجد.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله.
حياكم الله دكتورنا صفوات، وسلامنا لك ولضيفك الشيخ محمد الذي نحبكم نحبكم في الله.
أكرمكم الله يا أبو المجد.
الله يكرمكم يا أخي وجزاكم الله خير.
أنت من أي البلاد تتكلم الآن يا أبو المجد؟
والله أنا الآن قريب من بلاد الشام في عمان. في عمان الحبيبة أيضا.
بسم الله ما شاء الله.
الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. يعني أنا في البداية بحب يعني أتشكركم وأقدم كل الشكر لكل أول شيء للقناة الكريمة ولكل من تضامن وأحب أبو راتب.
تفضل نحن نسمعك.
الله يجزيكم خير. يعني أنا بس بحب يعني في بداية الحديث أنه أحس إخواننا المشاهدين وجمهور أبو راتب الكريم بأن أول شيء يتضمنوا بالدعاء لله سبحانه وتعالى، إنه أبو راتب حب يعني أحب الناس، حب أحب أمته، غنى يعني هم أمته الأمة الإسلامية، غنى كما يعني حكى تفضل أخونا الدكتور هشام إنه أبو راتب كان فرد من هاي الأمة، فغنى هم الأمة، غنى في الغربة، غنى في الحب، غنى في السلام، غنى يعني للوطن، غنى للطفل، غنى للزوجة. أبو راتب كان يعني ينطق باللحن العذب والصوت الجميل، ينطق هموم الأمة. فيعني الله يجزيكم الخير. التضامن هذا أنا مشكورين له، وبدعو كافة أخواننا المشاهدين للتضامن معه على الموقع اللي ذكره دكتورنا هشام.
أستاذ أبو المجد يعني طمنا على والدتكما، يعني أنا أعلم جيدا ماذا كان حب أبو راتب لوالدته وكيف كان يرتبط بها قلبيا حتى في الغربة، وهو حدثني يعني كثيرا آخر مرة في الحج يعني قابلته يعني وكان يتحدث عن والدته. فكيف الوالدة؟
أبو راتب أخي الكريم صاحب مشاعر رقيقة وصاحب عواطف جياشة، يعني كان هو الأخ الكبير إلي وبمثابة الأب الحنون، والوالدة بالذات يعني كانت تحبه يعني زيادة مثل ما بنقول احنا في السوري زيادة رزاية عنا، لانه يعني هو يستاهل، فعلا يستاهل، قلبه حنون جدا، يعطف كان على يعني اخوانه الصغار، يعني محب جدا لوالده ووالدته، ومتعلق مثل ما ذكرت في الوالدة كان متعلق بها كتير، ودائما بيسأل عنها. حتى الان هو في سجنه اتصل معها اتصال هاتفي وطلب الدعاء منا، والخير اللي كان عم يقدمه إلى قبل سجنه أصر على أنه لا ينقطع. للوالد وللعيلة الكريمة كلها يعني أصر أنه الخير اللي عم يقدمه لا ينقطع بدخول السجن. فأبو راتب يعني أنا عاجز شو بدي أوصف عنه، يعني مهما حكيت هو بمثابة أبي وأخي بالرقة والحنية. فالوالدة طبعا يعني مثل أي والدة على أي ولد حزينة، لكن هي الحمد لله راضية لأنه واثقة من الله سبحانه وتعالى أنه حيفرج عنه، لأنه أبو راتب ما ارتكب ذنب. أبو راتب دائما كان يعني بالموعظة الحسنة، بالكلمة الطيبة، باللحن العذب، بالصوت الجميل، فقط هذا هو تهمته، أنه كان هو فقط يعمل على هم الأمة بالموهبة اللي ذكرتها حضرتك في أول البرنامج. هي صابرة الحمد لله رب العالمين، حزينة لكن صابرة، والحمد لله أبو راتب أيضا كمان صابر مثل ما حكى معها على الهاتف وطمأنا يعني الحمد لله رب العالمين. نسأل الله له الفرج القريب.
دكتور محمد، تحب تسأل أبو المجد عن شيء؟
يعني اصبروا أخي واحتسبوا، وهذا طريق الصالحين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه قريبا إن شاء الله وتتمتعون بصحبته.
يعني دكتور محمد أنا شاكر إلك وشاكر ل يعني تعازيك في أول الحلقة إنا، وأنا يعني كتير كتير بتشكرك، وأنتوا حضرتكم نحن والله محبين لكم في الله كما كان أبو راتب محب لكم وأنتم محبين أبو راتب. فأرجو منكم وأطلب منكم الدعاء منكم وفضيلتكم ومن جميع إخواننا المشاهدين والمستمعين لهذه القناة الرائعة، جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكر لك، شكر الله لك أخ أبو المجد الشقيق لأبي راتب المنشد الفنان الذي يعني وضح وبين عمليا أن الفن وأن الموهبة والصوت الجميل يمكن أن يكون عونا للإسلام والمسلمين، يمكن أن يكون دعوة للخير، كما أن هناك من الآخرين الذين بينوا أن الصوت الجميل والموهبة يمكن أن يكون دعوة للشر للفسق. نسأل الله عز وجل أن يفك أسر أبو راتب ونلقاه قريبا إن شاء الله تحت شمس الحرية. دكتور محمد، الحرية
تحتاج حلقة خاصة يا شيخ.
الحرية
هذا معنى عجيب ومعنى مهم، يحتاج إلى توسع، يحتاج إلى نظر طويل، لكن بإيجاز شديد الحرية هي الأمر الذي جاء به الإسلام في وقت كانت الأرض تعاني من العبودية الشاملة. الحرية أبرزها النبي صلى الله عليه وسلم في أحلى حللها وأحسن أثوابها، وأظهرها ظهورا لا خفاء بعده. الحرية التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأقواله وأعماله، وأعلنها عمر الفاروق الملهم أيضا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وأعلنها بمناسبة مصرية أيضا كما تعلم. فأنا أقول الحرية أمر ضروري ومهم، لأن هي ناتج طريق للإبداع. إذا عدمت الحرية في مجتمع انعدم فيه الإبداع أو قل وضعف، وإذا ظهرت الحرية بارزة في مجتمع كان ذلك أيضا طريقا لنيل الناس حقوقهم، لحرية تعبدهم، لإبداعهم، لمشاركتهم. نسأل الله أن يمن علينا قريبا بالحرية في بلاد العربية والإسلامية، هذا معنى
الحرية. هي ديننا، الإسلام هو دين الحرية. الإسلام أعطى للإنسان الحرية فأن يعتنق ما شاء، فأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين، لا إكراه في الدين. الإسلام أعطى الحرية وهو دين الحرية، وللأسف الشديد المسلمون هم أكثر الناس الذين يعانون الآن
استبداد.
من الاستبداد، من استبداد الرأي واستبداد الجسد، من كل ما يعارض الحرية. الحرية في الإسلام تقف أو لا حدود لها إلا عندما تمس حرية وعقيدة الآخرين. أنت حر في ديننا ما لم تؤذي الآخر، لا ضرر ولا ضرار. أهلا وسهلا أختي نهال، أهلا بيك.
أهلا بيك.
اهلا، تفضلي يا فندم، حضرتك على الهواء، تفضلي.
حضرتك انا مبسوطه جدا بالبرنامج بتاعك، ومبسوطه ان معانا الشيخ محمد موسى.
جزاك الله خيرا.
وانا بدأ الاخواننا في فلسطين ان ربنا ينصرهم.
امين امين.
ويحررهم من ايدي القردة والخنازير الاسرائيليين. وكمان انا بدأ لهم من كل قلبي ان ربنا ينصرهم ويحررهم.
شكرا يا اختي نهال، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. دكتور محمد، يعني مضى الوقت سريعا، أسأل الله عز وجل أن نكون يعني قد قدمنا شيء في هذه الحلقة، هي خواطر أو جراح في القلب كما قلنا. الصدق، الصدق مع الله عز وجل. غزة، لن ننسى غزة، فلسطين، كل أرض من أراضي الإسلام لن ننساها. أبو راتب، مسلم مسالم محب، ننادي بحريته، ننادي بكرامته، ننادي بإنسانيته، أن تحفظ وأن تصان الحرية، حرية في الإسلام، والإسلام هو دين الحرية. تكلمنا عن جراح في القلب من باب بس الأمل، ومن باب المشاركة في هموم الأمة، ليس من باب التشاؤم والتيئيس والتثبيط، ولكنه من باب الأمل. دكتور محمد، كلمة أخيرة أحب أن توجهها.
قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
شكر الله لكم أحبتي في الله، شكر الله لكم منيابة عنكم. أشكر دكتور محمد موسى الشريف، أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز، سعدت بصحبتكم، وألقاكم في القريب إن شاء الله. الأسبوع القادم أعتذر عن التواجد، حيث أني في إسبانيا وفي فرنسا. وحتى نلقاكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.